الإسلام أيها الإخوة الأحباب، مع اللقاء الذي سقنا جميعا إليه وكم تشوقنا إليه مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان، جعل الله عنده النفع الدائم للإسلام والمسلمين، فليتفضل سيادته مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الملتقى الكريم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإسلام وسعادة الأسرة موضوع شهير، وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير، أي من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى، فإني أجد هذه الحكمة تنقلب علي الليلة أمام هذا العنوان، إذ أني لا أراها من أخصب تخير، وإنما أجدها الليلة من أخصب تخير. الإسلام وسعادة الأسرة موضوع كبير، ولذا فاسمحوا لي أن ينتظم حديثي مع حضراتكم الليلة تحت هذا العنوان في العناصر المحددة التالية: أولا، بطاقة الدعوة والسكينة الواحدة. ثانيا، هل هذه فقط هي أسباب السعادة؟ ثالثا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. رابعا، الإسلام وسعادة البشرية. خامسا، الإسلام وسعادة الأسرة. وأخيرا، السعادة الحقيقية وأسبابها. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان. وأسأل الله جل وعلا أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. أولا بطاقة الدعوة والسكينة الواحدة، ذكرتني بطاقة الدعوة إلى هذا الملتقى الكريم من جمعية أنصار السنة وجمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، ذكرتني بحديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
الدعوة والسكينة الواحدة. أقول ذكرتني بطاقة الدعوة إلى هذا الملتقى من جمعية أنصار السنة وجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، ذكرتني بحديث صحيح رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا فرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على ما على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالمسؤولية أيها الأحبة مسؤولية مشتركة، العمل لدين الله عز وجل والتحرك لدعوة الله جل وعلا ليست مسؤولية أنصار السنة فحسب، وليست مسؤولية الدعاة والعلماء فحسب، وإنما العمل لدين الله عز وجل إنما هو واجب على كل مسلم ومسلمة، إنما هو مسؤولية الجميع. وإن الذي يعيش لنفسه لتجاراته لأمواله لشركاته لرغباته قد يعيش مستريحا، بل وقد يعيش سريا سعيدا غنيا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت كذلك صغيرا. أما الرجال الذين يستحقون وبجدارة أن يكونوا من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يعيشون لدعوتهم ودينهم وأمتهم، فهم يفكرون في دين الله ودعوة الله وجراحات هذه الأمة في الليل والنهار. الدعوة إلى الله هي شغلهم في النوم واليقظة، العمل لدين الله هو فكرهم في السر والعلنية، ومن ثم فهم يجيدون ويجيشون كل الطاقات وكل القدرات وكل الإنسانيات مع العلماء والدعاة للتحرك وللعمل لدين الله ولدعوة الله جل وعلا. سعدت أيما سعادة أن تكون هذه الدعوة على هذا الالتقاء الطيب المبارك بين أناس من الله عز وجل عليهم بالطاقات والعقول والكفاءات والقدرات والأموال، وبين أناس من الله عز وجل عليهم بالعلم الشرعي. فمحال يا إخوة أن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا تضافرت كل الجهود، وما دمر الأمة إلا هذه السلبية القاتلة من منطلق فهم مقلوب مغلوط لآية في كتاب الله جل وعلا، ألا وهي قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خاف تطريق الأمة الأكبر هذه السلبية المدمرة من هذا الفهم المغلوط للآية، فارتقى أبو بكر المنبر رضي الله عنه وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له، وهو حديث صحيح. فالمسؤولية مشتركة بين العلماء والدعاة ورجال الأموال وأصحاب الشركات، وإنما الآن في أمس الحاجة لأن تشيك الأمة كل أفرادها وكل طاقتها وكل إمكانياتها لتتحرك من جديد لتحول هذا الإسلام العظيم إلى واقع يتألق سمو وروعة وجلالا على أرض هذه الحياة وعلى أرض الواقع. لأننا يا إخوة، واحفظوا مني هذه العبارة، لأننا لن نعيد الإسلام للأرض من جديد بالخطب الرنان ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة ولا بمثل هذه التجمعات فحسب، وإنما لن نعيد الإسلام للبشرية من جديد إلا إذا حول المسلمون هذا الإسلام في حياتهم الى منهج حياة الى واقع يتألق سموا وروعة وجلالة. فما منا من احد الا وشهد للاسلام بلسانه، لكن بقي ان نشهد جميعا للاسلام بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وأموالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا وطاقاتنا. آن الأوان لأن تجيش الأمة كل الطاقات وكل القدرات وكل الإمكانيات لتعمل لدين الله ولتكون للدنيا كلها. هذا هو الإسلام الذي ما أنزله الله جل وعلا إلا ليسعد البشرية في الدنيا قبل الآخرة. آن الأوان ليعلم كل مسلم مهما كان موقعه أن الإسلام دين الأمن والأمان، دين الخلق، دين الرحمة، دين العدل، دين الإنصاف، دين المساواة، دين الرجولة، دين العمل، دين العطاء. هذا الإسلام الذي اتهم مرارا وتكرارا في كل المناسبات بل وبدون مناسبات اتهم بكل ما هو بالأم منه كبراءة الجد من بني ابن يعقوب، اتهم بأنه دين لا يعتق إلى الهزل، دين لا يحب العمل ولا يقدر العاملين. ولا والله بل يكفي أن نقف مع حديث واحد للحبيب المصطفى رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام في القيامة وفي يد أحدكم سفينة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا يصل أحد متى أبد ومتى تنمو ومتى تكمل ومن الذي يأكل وقد قامت القيامة. هذا ليس من شأنك، إنما شأنك أيها المسلم هو العطاء، هو البذل، هو الجد، هو العمل، هو الرجولة. ووالله ما عتقت الأمة الهزل إلا يوم أن ضيعت الأمة الجد والرجولة وحب العمل والعطاء. أيها الأحبة الكرام، آن الأوان أن تتضافر الجهود وأنتفي بهذه الإشارة في هذا العنصر لنعرف على بقية العناصر إن شاء الله تعالى. ثانيا، هل السعادة فقط بهذه الأسباب والمقومات؟ يا إخوة، ما من أحد على ظهر هذه الأرض كما سمعنا إلا وهو يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الغني والفقير. غاية يتفق فيها الخلق على الرغم من اختلاف عقائدهم ومساربهم وعقولهم ومبادئهم وأفكارهم، يتفقون جميعا بلا استثناء في هذه الغاية ألا وهي البحث عن السعادة. لكن قد يضل الكثيرون في طريقهم للبحث عن السعادة، فربما ينطلق البعض ليبحث عن الماء وسط النيران وعن الدواء وسط الأوبئة وعن الحق وسط ركام الباطل. ليس كل مريد للسعادة يستطيع ان يبدو طريق السعادة، فكثير من الناس وانتبه معي يظن ان السعادة في سمع الماء، وانا لا انكر ابدا ان المال قد يكون سببا كبيرا من اسباب السعادة. وبداية لا اود ان يفهم احد من كلامي اني اريد الان ان اقلل من شأن المال، بل انني اتألم كثيرا حينما يدندن بعض اخواننا من الدعاء على مسألة السهل والفقر والمال، ومنهم من يتطاول ليتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، ليشعر كل صاحب مال انه قد ارتكب جرما وربما يطأطئ رأسه في حضرة هذه المحاضرة. لا، لست مرويشا يقلل من شأن المال ولا من قدر المال، بل انني لعلى يقين لازم ان المال هو عصب الحياة، بل انني لعلى يقين جازم ان اموال المسلمين هي التي تحرك الان دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق والغرب. المال لا بد منه، عصب هذه الحياة، لا بد من دعوة من المال، لا بد للسعادة من المال، لا بد لأي عمل ناجح من الناس، والدعوة في مقدمة هذه الأعمال. نعم، لكنني أقول لا أقيم الإنسان المال، وما أكرم المال إن حركته غير الصالحين والشرفاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أبي كبشة الأماري الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا إلى آخر الحديث. فالمال يا إخوة عصب الحياة، المال لا يمكن لأي أحد أن ينكر شأنه، ولكنني في الوقت ذاته أقول ليس كل صاحب مال سعيدا، ليس كل صاحب مال سعيدا، فربما ترى الواحد من أصحاب الأموال قد يلقي في بيته بين يدي زوجته آلاف مؤلفة من الزليهات، ظنا منه أنه بذلك قد وفر السعادة لزوجته ولأبنائه في البيت، ظنا منه أن هذا هو العطاء، وبعد ذلك يرى ابنا قد انحرف، ويرى زوجة تئن وتشتكي، وربما تصرخ في وجهه في لحظة من اللحظات وهي تقول له: المال ليس هو كل السعادة، انما نريد ان نسعد بجلسة معك، انما نريد ان نسمع بتربية، نستمتع او نسعد بتربية منك او بنصيحة منك. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياة دليلا، ان اليتيم هو الذي ترى له اما تخلت او ابا مجهولا. نعم يا اخوة، اقول ليس كل صاحب مال سعيدا، ولن استطل طويلا في هذا فان الواقع غير شاهد. اقول اذكر احبابي واخواني بمثل واحد ذكره الله في القران حقيقه دائمه لتذكر وليتذكر بها كل صاحب لب وقلب، انها قصه قارون الذي نظر اليه قطاع عريض من الناس وقال انه لذو حظ عظيم، والنتيجه تعرفونها جميعا: فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وربما نحن للكثيرين ان ندندن بامثله من الواقع وان نعدل ما نقول بامثله معاصره، وها انا ذاكرت هذه الرده بقصه واقعيه معاصره يعلم اخواننا في الصحافه والاعلام حقيقتها. انها قصه فلسطين اونسس، فلسطين اونسس ابنه الملياردير الشهير اونسس الذي يملك الاساطيل وشركات الطيران والجزر والمليارات. توفي هذا الرجل وترك هذه الشركة الضخمة الكبيرة لابنته هذه مع زوجته، واصبحت هذه الفتاة هي اغنى امرأة في العالم. وبالرغم من ذلك بمقياسنا نحن الان انها اصبحت اسعد امرأة في العالم، ولكن هل هذا هو الواقع؟ لا. ما الدليل؟ تزوجت هذه الفتاة برجل امريكي عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها او طلقته، ثم تزوجت بعده برجل يوناني عاش معها فترة ثم طلقها او طلقته، ثم تزوجت برجل روسي تلتقي قمة الرأسمالية مع الشيوعية، وتعذر الصحفيون في حق ان تتزوج هذه المرأة الرأسمالية بالشيوعية، فقالت لهم قولة عجيبة بنفس النص واللفظ، قالت ابحث عن السعادة، ابحث عن السعادة. ثم عاشت مع هذا الروسي لمدة عام ثم طلقها او طلقته، وتزوجت بعد ذلك للمرة الرابعة من دولة اخرى، تزوجت برجل فرنسي، وفي حد كبير ظهرت امام عدسات المصورين والصحفيين، فاقترب صحفي منها وسألها وقال لها هل انت اغنى امرأة؟ فقالت له نعم انا اغنى امرأة ولكني اشقى امرأة. سبحان الله. فالسعادة يا اخوة لا يمكن ابدا ان تبتدئ او ان تبدأ او تنتهي عند المال وفقط. قد يكون المال سببا من اسباب السعادة، لكن لا يمكن ابدا ان يتصور احد ان المال هو المصدر الاوحد للسعادة. وقد يظن البعض ان السعادة في الشهرة، في الاضواء، في الكاميرات، امام الصحفيين وعدساتهم وحيراتهم. ولم يطيل ايضا في هذه الجزئية، ولعلكم جميعا قرأتم وتابعتم ما ذكره بعض اهل الفن على حد تعبيرهم ممن تاب الله عز وجل عليهم. ويظن البعض ان السعادة في المنصب، في الجاه. نعم، قد يكون المنصب من اسباب السعادة في الدنيا بل وفي الاخره، اذا عرف صاحب المنصب قدر هذه الامانه ووضع نصب عينيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر، يوم ان انطلق ابو ذر ليطلب من النبي الامانه او المسؤوليه او العمل، فضرب النبي على كتفه وقال يا ابا ذر انك رجل ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه حج وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. فلو نظر صاحب المنصب وصاحب الجاه الى هذه الامانه وادى الذي عليه فيها، قد يكون المنصب سببا من اسباب سعادته في الدنيا بل والاخره. وقد يكون المنصب كذلك سببا من اسباب الشقاء والتعاسة في الدنيا بل والآخرة كذلك. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث العقيل بن يسار، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. وقد يكون المنصب سببا من اسباب السعادة ان اتقى الله عز وجل صاحب المنصب والجاه، وقد يكون المنصب سببا من اسباب الشقاء في الدنيا والاخرة ان ضيع صاحب المنصب هذه الامانة ولم يتق الله عز وجل فيها. واخيرا، قد يظن البعض بل كثرة كاثرة ان السعادة في الغرب وفي ايديولوجيات الغرب ونمو الغرب وافكار الغرب، وان السعداء بحق هم الذين يدورون في فلكه وهم الذين يطبقون احكامه ونظمه وقوانينه. وبداية نحن لا ننكر البتة ما وصل اليه الغرب من رقي ملتهم بكل المقاييس في الجانب المادي. نعم، ليس من العبد بل ولا من الدين ان نجزل رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل ما وصل اليه الغرب من جانب في الجانب الذي لقد انطلق الغرب بعيدا في اجواء الفضاء، غاص الغرب بعيدا في اعماق البحار والانهار والمحيطات، فجر الذره، صنع القنبله النوويه والفوسوريه، بل حول الغرب العالم كله الى قريه صغيره عن طريق هذه التقنيه المذهله في عالم الاتصالات والمواصلات. لا ننكر ذلك ابدا، ولكننا يا اخوه نذكر ونؤكد انه لا يمكن ابدا لطائر جبار ان يحلق في السماء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فانه حتما سيسقط لينكسر جناحه الاخر. لا بد لاي حضارة ايها الاخيار الكرام من عصره، وانتبهوا معي جيدا لاننا نرى الان فئة من الناس قد خطفت ابصارها بطريق الغرب، وظنوا ان كل ما يقوله الغرب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولما هزمت الامة في الجانب العسكري والاقتصادي هزمت تباعا في الجانب النفسي، ودائما وابدا يحاول المهزوم ان يحاكي المنتصر في كل شيء ظنا منه انه بذلك قد يرتقي الى ما ارتقى اليه المنتصر. وانا اسجل لكم الان بكل امانه واقول تمنيت ان لو نقلت الامه ابرع واطيب ما وصل اليه الغرب في الجانب المادي والجانب العلمي، ولكن بكل اسف تركت الامه اطيب ما وصل اليه الغرب وراحت لتمثل اعسر ما وصل اليه الغرب. وصدق على الأمة قول الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا ظهر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أي من غير هؤلاء؟ أيها الأحبة، أقول لا بد لأي حضارة من عنصرين، ألا وهما العنصر الأخلاقي والعنصر المادي. ونحن لا ننكر ان الغرب قد ارتقى في هذا الجانب الاخر اي في الجانب المادي، اعطى الغرب البدن كل ما يستهيه بكل المقاييس، ولكن هل حققت هذه الاختراعات وهذه السبل للرفاهيه، هل حققت لابن الغرب السعاده المرجوه الحقيقيه؟ هل حققت لابن هذه الحضارة الغربية وضاءة آدميته؟ هل حققت لابن هذه الحضارة طمأنينة النفس وراحة البال وانطراح الصدر؟ بكل ثقة أقول لا، وليس هذا رسما بالغيب، وإنما إحصائيات ودراسات وعلوم. إن علماء الغرب الآن من علماء الطب وعلماء النفس يقفون الان في دهشه وحيره عجيبه امام هذه الحالات المتزايده للمصابين بالامراض العصبيه والامراض النفسيه، بل وامام حالات الانتحار الجماعيه. امر العجب، انتحار جماعي، يريدون ان يتخلصوا من الحياه مع انهم قد حققوا من بدل كل ما يشتهيه. كنت في زياره لامريكا منذ شهر فقط، وفي احدى المراكز الاسلاميه في لوس انجلوس في ولايه كاليفورنيا دخل رجل امريكي يريد ان يعلن الاسلام، ثم قيل له ما سبب اسلامك؟ اراجح ان هؤلاء يقرؤون ويرقبون ويبحثون، ثم بعد ذلك يعلمون ان الحق في دين الله عز وجل. ولكن هذا الرجل قد ذكر سببا عجيبا غريبا، اتدرون ما هو؟ قال انا صاحب شركات وعقيان واموال، وبالرغم من ذلك يقول ما شعرت بالسعاده قط، ما فارق الهم قلبي ولا صدري قط. كيف ذلك؟ يقول ومن مرة دخلت فيها على احدى شركاتي الا ورأيت موظفا مسلما عندي سعيدا مبتسما. فلفتت سعادته نظري واقترب منه وقال له: ما دخلت عليك مرة الا وجدت السعادة والبسمة على وجهك، هل انت لا تحزن؟ لا تفكر؟ فقال له هذا المؤمن مبتسما: لا، لانه ان اصابني خير شكرت الله، وان اصابني ضر صبرت وحمدت الله عز وجل. ولقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث صحيح رواه مسلم من حديث ابي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير. وانتبه لهذه: وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شجر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الامريكي: فهل اذا دخلت اسلامكم هذا اشعر بالسعاده؟ قال: نعم. قال: دلني على الاسلام. قال: فابتسم وجاء به ليعلن اسلامه في هذا المركز الاسلامي. والله يا إخوة، بمجرد ما وقف هذا الامريكي بعد الغسل وبعدما علم شيئا قليلا جدا عن الاسلام ونطق بالشهادتين وبكى بكاء هستيريا ملفتا لجميع الله، ولما هدأت نفسه وجفت دموعه ساله احد الاخوة: لماذا بكيت هذا البكاء؟ فرد هذا الرجل وقال: والله لقد شعرت الان بسعادة ما ذقت طعمها قبل اليوم.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ان السعادة في اتباع منهج الله، ان السعادة في الاسلام. كم من الناس في الشرق والغرب والله يعيش من الغاية، يعيش من الهدف. كنت في زيارة مرة للمزار وانا في طريقي لخطبة الجمعة في بودابست، مررت على رجل كبير يلاعب كلبا، وذكرت ذلك لاحبابي في بعض المحاضرات. ولما خطبت الجمعة وخرجت وجلست ساعات طوال مع الاخوة، وجدت الرجل لا زال جالسا يلاعب نفس الكلب. فقلت للاخ المترجم معي: ادخل بنا لنكلم هذا الرجل. وسألت الرجل: منذ متى وانت تلاعب هذا الكلب؟ فقال: منذ 4 أو 5 ساعات. قلت: سبحان الله، هذا الوقت تقضيه لتلاعب كلبا؟ لماذا؟ قال: لان الكلب هو صديقه الذي يؤنسه ويأنس اليه. قلت: لا يعنينا، لكن لماذا تعيش؟ سؤال ها، لماذا تعيش؟ فرد الرجل وقال: من اجل ان اعيش. فقلت المترجم ما اجاب بشيء. قاله مرة اخرى: لماذا تعيش؟ فقال: من اجل ان استمتع بالطبيعة. فكم من الناس يعيش في الشرق والغرب الى الغاية؟ بل ولست مبالغا ولا مغاليا ان قلت: كم من ابناء المسلمين يعيش في بلاد المسلمين بلا غاية وبلا هدف، كهذا الذي يقول: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسامضي في طريقي شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. ويظل يقطع الطريق كالسائلة لا يعرف لحياته معنى ولا لوجوده غاية. وصدق الله إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إن الذي يذهب إلى بلاد الغرب يرى الواحد من هؤلاء يضحك كالمجنون ويجري كالمطارق يبحث عن أي شيء، وهو في الحقيقة يملك كل شيء، ولكنه يوم أن أعرض عن منهج الله قد فقد كل شيء. الغرب لا يشعر السعادة، بل ولا يشعر العالم كله في ظل قيادة الغرب بالسعادة. انظر الآن إلى ما تتجرأه البشرية على يد الغرب في ظل قيادته، يوم أن تأخرت أمة القيادة والريادة، أمة الهدى والنور والرحمة. انظر ما يجري الآن في ظل الغرب على أرض البشر، على أرض الشتان، على أرض طاجكستان، على أرض طاجكستان، على أرض كمبوديا، على أرض الصومال، على أرض الفلبين، في كل مكان في ظل قيادة الغرب. أين السعادة؟ أين السعادة في ظل هذه المنظمات والهيئات كهيئة الأمم، كمجلس الأمن، كهيئة حقوق الإنسان، مع أن الغرب يتغنى كل يوم بهذه الشعارات الرنانة الجوفاء، وأنها ستسعد العالم كله في ظل ما يسميه الغرب بالنظام العالم الجديد. قالوا لنا: الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاض من الإيمان، لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينة. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد ابدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وانما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون كفر واسلام، فأما يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون. انا لا الوم الغرب في تخطيطه، لكن الوم المسلم المسؤول. انا لا الوم الغرب في تخطيطه، لكن الوم المسلم المسؤول، والوم امتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتشكال الخروج رهينة؟ وإلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في فتن عالمنا مرضا خطيا يشبه الطاعون. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إني أراك على سفير نهاية ستطير تحت ركامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. لا بد أن نتعرف على هذه الحقائق، لا بد أن نخترق هذه البالونة الضخمة التي ارتمى بالغرب لتتعرفوا على ما بداخل هذه البالونة من عبث ونزل. انا ما انكرت ما وصل اليه الغرب في جانب المسح، لكن ينبغي ان نعلم اننا امه صاحبه قرار. نعم، ولا حاضر لامه تجهل ماضيها، ولا مستقبل لامه تنسى فضائلها. ولست من انصار الوقوف على الماضي للبكاء والنحيب والعويل عليه وفقط، لا. فاذا كان الوقوف على الماضي للبكاء والنحيب والعويل عليه وفقط هو شغل الفارئين والعاطلين، فان ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وعطاء ونور هو شأن الحاقدين والجاهلين. لا بد ان نستمد من هذا الماضي المشرق دماء لتتدفق في عروق مستقبلنا واجيالنا، ولا بد ان نستمد من هذا المال النبي شعلة توقد شموس الحياة. ايها الاحبة، هذه وجهات نظر في السعادة، هذا راهب المال، وهذا راهب الشهرة، وهذا راهب المنصب، وهذا راهب الغرب، وان السعداء هم الذين يمرون في فلك الغرب وينظرون الى اقوال الغرب على انه لا فيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ولكن العالم محروم من السعادة الحقة في كل المقاييس، ليس هذا كلام نظري، ولله الحمد لله تطور الاعلام الان اصبح منشورا لكل احد ان يتعرف على كل الحقائق بمنتهى الشهودة والنصر. العالم محروم من الامن، محروم من السعادة، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة. العالم بين السعادة الوهمية والحقيقية، او سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. العالم يا اخوة على الرغم من كثرة الاختراعات الامنية المذهلة يبحث عن الامن وسط الركاب، بل لقد تحولت هذه الاختراعات الامنية ذاتها الى مصدر رعب وابادة واثناء للجنس البشري. والخبراء يسكتون ويقررون ويقولون ويقولون، ولا زال الالاف بل ولا اكون مغاليا من كل الملايين من البشر يعيشون في خوف وقلق ورعب، وينتظرون الموت في كل لحظة وفي كل ساعة، واصبح لكل يدين ضريبهم ميتة على الرغم من كثرة الميادين العامة والحدائق، واصبح لكل يدين ضريبهم مظلمة على الرغم من كثرة الاضواء. ولم لا، وقد يهربوا من ديارهم واموالهم واوطانهم، وقتل ابنائهم امام اعينهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. والعالم محروم من طمأنينة النفس وانفراح الصدر وراحة البال وهدوء الضمير الا في افراد القلائل، وهذا لا ينقض القاعدة بقدر ما يؤثرها ويؤثرها ويثبتها. والسؤال الان، فأين مصدر السعادة؟ والجواب بكل ثقة انه الاسلام، وهذا هو العنصر الرابع. الاسلام وسعادة البشرية. آن الان الاوان لتعود البشرية الى منهج الله عز وجل الذي ضمن به السعادة البشرية كلها في الدنيا قبل الاخره. ايها الاحبة، لا اريد ان اقول كلاما نظريا ليخرج البعض ويقول سمعنا من هذا الكلام، وانما اريد ان اضع ايدي حضراتكم على نقاط على الحروف. هل حقق منهج الله السعادة للبشرية في وقت من الاوقات؟ نعم. ما الدليل؟ والجواب، لقد حقق منهج الله عز وجل السعادة لا لمن امتثلوا منهج الله فحسب، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في كنف منهج الله، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في ظلال الاسلام وتحت راية الحكم الاسلامي. وتمنيت ان اصرخ باعلى صوت لاسمع الدنيا كلها ان الاسلام دين العدل ودين الانصاف ودين المساواة ودين الرحمة ودين الخلق. اليهود عاشوا في قمة العدل والامان في ظل الحكم الاسلامي، النصارى عاشوا في غاية العدل والامان في ظل الحكم الاسلامي. هذه قصة يهودي يسرق درع علي وهو امير المؤمنين وخليفة المسلمين في هذا الوقت، ويقاضي علي اليهودي امام قريش القاضي، ويقول صريح القول لعلي: يا أبا الحسن، فيغضب أمير المؤمنين ويقول: أيها القاضي، إما أن تكلي الخصمين معا وإما أن تدع الكلية معا. فيقف علي إلى جوار خصمه اليهودي: ما هي الدعوة؟ يقول علي: الدرع درعي، ولم أدع ولم أهد. فيلتفت القاضي إلى اليهودي: ماذا تقول في قولي أمير المؤمنين؟ فيقول اليهودي: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. شو اليهود؟ فقال القاضي لعلي: هل عندك من بينة؟ الله أكبر. يقول لأمير المؤمنين: هل عندك من بينة؟ نعم. فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. هل عندك من بينة؟ فيقول علي: خبرت يا سريش، ليس عندي من بينة. فيقضي القاضي بمنتهى الروعة بالدرع لليهودي، وهو درع علي رضي الله عنه، وينطلق اليهودي بالدرع. ثم يعود ويقول أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضي، ويقف خصما معي، ويقضي القاضي بالدرع لي دونه، والله إنها لأخلاق أنبياء. ويرجع اليهودي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا أمير المؤمنين، الدرع سقطت من بعيرك فأخذتها وهو درع. فقال علي: أما وقد أسلمت فهو هدية مني لك. هذا يهودي وذاك قبطي من أقباط مصر يسابق ولد حاكم مصر، يسابق محمد أو محمدا ولد عمرو بن العاص، ويسبق القبطي ابن حاكم مصر، ويقبل محمد ابن عمرو، ويضرب القبطي وهو يقول: خذها وأمدن الأكرمين. وهذا القبطي بلغة العصر كان يحمل وعيا سياسيا مذهلا، ما أنظر إلا وعلم يقينا أنه يعيش في ظل حكم إسلامي لا يمكن أبدا أن يضيع حقه ولو كان على حساب ابن حاكم مصر وابن والي مصر من قبل عمر رضي الله عنه. وينطلق القبطي من مصر هنا إلى المدينة المنورة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشتكيه. فيقول عمر: إمام العدل والهدى بعد رسول الله وأبي بكر. يقول عمر: اجلس هنا. ويرسل رسالة إلى عمر ويقول له فيها: إذا وصلت كتابي هذا فاركب إلي مع ولدك محمد. فينطلق عمرو بن العاص ومن خلفه محمد ولده حتى يقف أمام عمر رضي الله عنه واستمع إلى هذا الحوار البديع الذي هو قمة من قمم الحضارة. يدفع عمر بن الخطاب الجرة بكسر الدار لا بضمها إلى القبطي ويقول له: اضرب ابن الأكرمين. فيضرب القبطي ولد حاكم مصر. ثم يقول عمر للقبطي: أجب الجرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. أجر الجرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: لقد ضربت من ضربني وجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله لو أدرتها على رأسه ما حلت بينك وبين ذلك، وأعر قلبك وسمعك وكل جوارحك، واسمع إلى هذه العبارة التي أتمنى أن أصرخ بها في أعماق الدنيا. إلى قولة عمر: الذي التفت الى عمرو وقال قولته الخالدة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ هل في لغة البشر ما يستطيع به فصيح بليغ ان يعبر عن هذا الافق الوضيع وعن هذه الحضارة الرائعة؟ لا ورب الكعبة، هذا اسلامنا. ولقد حقق منهج الله كذلك الامن والامان في عهد رسول الله، في عهد الغد، في عهد عمر، وانتم تعلمون عهد الامان الذي فطره عمر للنصارى في بيت المقدس، اعطاهم عهدا للامان على انفسهم واموالهم وكنائسهم. وتعلمون ما فعله صلاح الدين للصليبيين، لقد مرض يكثر بقلب الاسد فطلب من صلاح الدين دواء وطبيبا، فارسل صلاح الدين طبيبه الخاص بدواء من عنده الى قائد الحملات الصليبيه. وتعلمون ما فعله محمد الفاتح يوم ان دخل كنيسه ايافوسيا، انها الحضاره، انه الاسلام. اتمنى ان يتعرف الحكام والعلماء والمسلمون وكل الدنيا على حقيقة الاسلام حتى لا نخشى الاسلام، بل لنعلم يقينا ان الاسلام دين السعادة، دين الرحمة، دين العدل، دين الامن، دين الامان. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية اذ يقول: ان الله يقيم دولة العدل وان كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وان كانت مسلمة. خامسا، فلقد اطلت عليكم، الاسلام وسعادة الاسرة. ايها الاحبة، اذا كان الاسلام قد ضمن سعادة البشرية، الا يضمن كذلك سعادة الاسرة؟ لقد حقق منهج الله السعادة في كل جوانب الحياة، لا اقول في الجانب النفسي او العصبي او القلبي او العقدي او الايماني، بل في الجانب الاقتصادي. هل تعلمون انه قد مر اليوم الذي ارسل فيه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مناديا لينادي من قبله من كان فقيرا او مديونا فسداد ليه من بيت مال المسلمين؟ من اراد الحج ولا يملك النفقه فحجه او نفقه بيت مال المسلمين؟ من اراد من الشباب ان يتزوج ولا يملك الماء فزواجه من بيت مال المسلمين؟ هذا وقع، هذا وقع في ظل منهج الله. ولا ينبغي ابدا يا اخوه ان نحاسب منهج الله لقصور او خلل وقع من بعض المسلمين. لا ينبغي ان يحمل المنهج الاخطاء التي يقع فيها من يحدثون وينفذون هذا المنهج. منهج الله في ذاته مصدر سعاده في كل قرن الاخره، في كل مناحي الحياه. هذا ان طبقنا الاسلام بكماله وشموله، اذ ان الاسلام منهج حياه لا يشد امر في هذه الحياه الدنيا عن قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالاسلام فضلنا للاسر المسلمه السعاده. كيف ذلك؟ الاسره في عشره هي اعظم بناء في المجتمع. الأسرة هي أعظم بناء في المجتمع، بل هي أعظم بناء في كيان الأمة بأسرها. وأنا أعجب الأناس يهتمون ببناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام المناسبة، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الاسره في قيام الامه باسرها. وانا اعجب الاناس يهتمون ببناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام المناسبه، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الاسره. يجب عليهم ان يهتموا بهذا في الجانب المادي وكذلك في جانب بناء الاسره. ففي الاسره يتخرج الاطفال الفاتحون العلماء الدعاء يخرج من الأسرة الصديقات المؤمنات الطاهرات. والله ما فتح الإسلام الدنيا إلا بهذه المدن العليا والقدوات الطيبة. ما فتح الإسلام الدنيا إلا بهذه المدن العليا والقدوات الطيبة. فمنذ أول لحظة حتى قبل أن تنشأ الأسرة والإسلام يضع الضمانات الوقائية العظيمة لتنشأ الأسرة نشأة طيبة، لتكون قلعة من قلاع العقيدة، ولتكون قلعة من قلاع هذا الدين. فيأمر الإسلام الرجل أن يبحث عن الأرض الطيبة، عن الزوجة الصالحة، ويحث الإسلام أهل المرأة والمرأة أن تبحث عن صاحب الدين والخلق. فالركنان الأصيلان لبناء أي أسرة هما الزوج والزوجة. وهذا موضوع قد يطول جدا إذا ما تحدثنا فيه، لكنها إشارات سريعة ونبضات مضيئة. الزوج والزوجة. واسمح لي أن أتوقف قليلا جدا مع الركن الثاني من أركان الأسرة ألا وهو الزوج. وأتمنى للأخوات وأمهات أن ينتبهن جيدا لهذه الجزئية، إذ أن كثيرا من الناس يدندن ويعجز على هذا الرجل أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الإسلام لم يقدر عقلية المرأة ولم يحترم شعور المرأة. فانظر طريق من الناس لينادي بتحرير المرأة من أي شيء تحرر المرأة. والله ما علمنا منهجا على ظهر هذه الأرض يكرم المرأة كما كرمها الإسلام. انتبهي أيتها المسلمة حتى لا تخدعي، لقد كرم الإسلام المرأة تكريما لا يستطيع أحد أبدا أن يصفه أو أن يعبر عنه إلا إذا عرف تاريخ المرأة عند الأغريق، عند الرومان، عند اليونان، عند اليهود، عند الهنود، بل عند العرب قبل الإسلام. لقد كانت المرأة يا إخوة عند هؤلاء لا تستحق الحياة، بل تعلمون جميعا أنها كانت تقتل خشية الفقر والعار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة، ليكرم المرأة، إن أن المرأة هي العمود الفقري لكل أسرة مسلمة. لا يمكن على الإطلاق للرجل أن يرعى هذا الحسنة، فإن الرجل يخرج ويترك البيت ويبقى العمود الفقري للبيت السعيد متمثلا في المرأة المسلمة التي تعرف حقيقة دينها وتعرف حق ربها وحق زوجها وحق مجتمعها وحق أمتها عليها. جاء الإسلام ليجعل النساء شقائق الرجال كما في الحديث الصحيح لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة، وهو حديث حسن معذرته، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. جاء الإسلام يا إخوة وانتبهنا أيها الأخوات، جاء الإسلام ليكرم المرأة أما وزوجة وبنتة. جاء الإسلام ليكرم المرأة أمة، وقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمة. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل الإسلام بر الأم مقدما على بر الآباء. وجاء الإسلام ليكرم المرأة زوج. وكان يكفي أن يكرم الإسلام المرأة أما إذا وصلت إلى هذه المرحلة تكرم، لا، بل كرمها الإسلام أما وزوجة وبنتة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وقرب الإسلام المرأة بنتا صغيرة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة وضم بين أصابعه. وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وقرن النبي بين السبابة والوسطى. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: دخلت علي امرأة فعدتان لها ومعها ابنتان لها تسألني شيئا. تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها ولم تأكل من التمرة شيئا. ثم قامت وانصرفت، فدخل النبي على عائشة فقصت عليه ما رأت، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. أيها الأحبة، لقد جاء الإسلام ليكرم المرأة التي هي العمود الفقري للأسرة المسلمة. جاء الإسلام ليضمن السعادة للأسرة بالقرآن والسنة. فقد دخل علي رجل في مدينة السويس يوم من الأيام وهو يبكي ويقول لي: إن زوجتي دخلت على ابني في غرفتي الخاصة فوجدت الولد واقفا يصلي وهو يقول: بسم الأب والابن والروح القدس. قلت: هل يدخل ولدك الكنيسة؟ قال: لا. قلت: ففي أي الأماكن رأى ولدك هذه الصلاة؟ قال: إنه في مدرسة الفرنسيسكان. قلت: لا يدري، لا يدري الشوك إلا، لا يدري الجراح إلا من زرع الشوك، لا يدري الجراح إلا من زرع الشوك. أنا لا أقل الآن من قدر أن تحرص على أن تعلم ولدك اللغات أبدا، بل أقول لكم إننا الآن في أمس الحاجة إلى أن يتعلم أبناؤنا اللغة. أراني عاجزا كل العاجزين، وأنا في سفرة لبلد أوروبي أوروبي حينما أراني عاجزا أن أدعو إلى دين الله بلغة هؤلاء. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى أن يتعلم أبناؤنا اللغات. لا نكمل أبدا من قبل هذا، لكن أقول يجب على الوالدين أن يعلم أنه لا سعادة للأبناء ولا الأسرة إلا إذا تربى أبناؤنا ابتداء على هذا المنهج الرباني الأصيح، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيهما السعادة في الدنيا والآخرة. مع هذا المنهج الذي يتربى عليه ابناؤنا يجب أن يحرص الوالد ويجب أن تحرص الأم على أن تتعرف على فكر الولد وعلى فكر الدين. وهناك من الوسائل الكثير والكثير الذي يستطيع الوالدان من خلالها أن يتعرف على إمكانيات الأبناء وعلى قدرات الأبناء وأن يتابع الأبناء حتى لا ينحرف ولد من الأولاد في فترة قد لا ينفع معها الندى. وأخيرا أيها الأحبة، السعادة الحقيقية وأسبابها. لا شك أن الجميع يعلم يقينا أن السعادة الحقيقية تتمثل في امتثال منهج الله عز وجل، في الإيمان بالله والعمل الصالح. لا يذوق طعم السعادة إلا المؤمنون العاملون. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة بنص القرآن هي الحياة السعيدة، هي الحياة السعيدة. فلا سعادة إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح. وأود ألا يفهم أحد الأحبة أننا نعي بذلك أو نعني بذلك أنه ينبغي أن نتفرغ للإيمان وأن نتفرغ للعبادة في المساجد والصوامع وأن نترك عمارة الأرض وأن نترك الأعمال وأن نترك التجارات. كلا، فهذا للأسف من الفكر الإرجائي الذي دمر الأمة تدميرا وفصل وشوه حقيقة الإيمان. الإيمان لا ينفصل أبدا عن العمل. الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن الإيمان أن نعمل، من الإيمان أن نبدع، من الإيمان أن نحول الإسلام في حياتنا إلى منهج وإلى واقع حياة. ومن أعظم أصول هذا الإيمان أن نتعرف على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة الإيمان، وأن نعلم أن التوحيد منهج حياة. لا يجد شيء لا في حكمنا ولا في إعلامنا ولا في تعليمنا ولا في سواطيننا ولا في تجارتنا ولا في مصانعنا عن الإسلام ولا عن التوحيد. فإن الإسلام منهج حياة متكامل. ومن أعظم أسباب السعادة الحقيقية كما ذكر الاستقامة على منهج الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المستقيم على منهج الله التائب دائما من كل ذنب هو الذي يشعر باللذة، هو الذي يشعر بالسعادة، هو الذي يشعر بالطمأنينة والأمن والأمان. ومن رحمة الله على هؤلاء أن الله ينزل لهم الملائكة على فراش الموت كما قال بعض أهل العلم، بل وحين الخروج من القبور كما قال بعض أهل العلم. ففي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان: الأول أن تتنزل الملائكة بالبشارة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت، وأن تتنزل الملائكة بالبشارة على أهل الإيمان والاستقامة بعد الخروج من القبور. ثانيا من أسباب السعادة الحقيقية الإيمان بالقضاء والقدر. فالمؤمن مستريح، يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. فهو قوي النفس، منشرح الصدر، سعيد القلب، يعلم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله وإنما هو بأمر الله. وبسم لا يستغل الإيمان بالقدر كذلك استغلالا سلبيا، وإنما يستغل أو يؤمن بالقدر ليكون معطاء، ليكون طاقة، ليكون شعلة من الحركة والنشاط، لأنه يعلم يقينا أن رزقه بيد الله وأن أجله بيد الله وأنه لا ضر ولا نفع إلا بأمر الله جل وعلا. فالضار النافع هو الله، والخافض الرافع هو الله، والقابض الباسط هو الله، والمعز المذل هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن المفرج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يخلف بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصالح الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. واخيرا يا اخوة، المؤمن يعلم ان السعادة الحقيقية الابدية في الجنة. اسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. أيها الأحبة، هذه هي السعادة الحقيقية التي من أجلها يبذل المؤمنون ويبذل الموحدون ويخلص الحريصون. هذه هي السعادة، أن تعمل في هذه الحياة الدنيا لتسعد بجنة الله جل وعلا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من الأولين والآخرين. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير فاض مسكنه، وإن بناها بشر خاض بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أنست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها. قطورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. انهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفة تسبح الله سهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها برفعة في ظلام الليل يحييها. اسأل الله جل وعلا ان يسعدنا واياكم بطاعته، وان لا يذلنا واياكم بمعصيته. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. وادعوا الى الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة بدعاء عسى ان يتقبل الله منا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احمل المسلمين السفاح، واسقي المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع. اللهم استر نساءنا، وبارك في ابنائنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخرة. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان، اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. واعوذ بالله ان اكون ذكرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
فضيلة شيخنا الكريم بمساحة زيادة من الوقت وهنقتصر على سؤال واحد نرجو توفيته بعد إذن حضراتكم لكي لا نثقل على ضيفنا الكريم. السؤال بيقول: يتعرض الإسلام ظلما وافتراء لهجوم من كافة الأعداء لأنه دين التطرف والإرهاب واغتيال الأبرياء وفرض الرأي بالقوة، فما هو رأي سيادتكم في هذا؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلقد ذكرت أن الإسلام متهم، وبكل أسف قد تسلط المجاهر المكفرة على بعض الزلات والأخطاء ثم تلصق بعد ذلك للإسلام. والإسلام ما كان ولن يكون أبدا دين أرهاب أو تطرف أو دين فرض للرأي بالقوة أبدا. الإسلام منهج الله عز وجل يخاطب الفطرة السليمة ويخاطب العقول الصحيحة ويأمر الجميع أن يفتح الطريق وأن لا يوضع العقبات والعراقيل والحواجز والسدود أمام الدعاة الذين يتحركون لدعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك أي بعد إقامة حجة الله على العباد بالدعوة الهادئة الطيبة يترك لكل أحد أن يختار ما يشاء من عقيدة الله على العباد بالدعوة الهادئة الطيبة يترك لكل أحد أن يختار ما يشاء من عقيدة لكم دينكم واليدين، لكن بعد أن تقام حجة الله على الناس بالدعوة الهادئة البليغة الرفراقة الرفيقة. فالإسلام أيها الأحبة دين الخلق، دين التواضع، دين الرحمة، دين الأدب، دين السماحة، دين العدل، وهذه أصول لا أدري كيف غابت ومتى غابت عن حس ورأي كثير من المسلمين، وراح البعض ينظر إلى بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المسلمين، وهذا لا ينكر أبدا. فتسلط المجاهر المكدرة على بعض هذه الأخطاء ثم بعد ذلك تنسب وتنسب للإسلام، والإسلام بريء من هذا براءة الجئد من دم يعقوب. لكن أود أن أقول ينبغي ألا نكيل بمكياليه وألا نزن بميزانيه، وإنما ينبغي أن نرد على هؤلاء الغربيين أو العلمانيين الذين يجندرون دوما على أن الإسلام دين التطرف، دين الإرهاب، دين الدماء، دين الاغتيالات، دين القتل، دين كذا ودين كذا. أود أن ألفت أنظارهم من هذا المنظور وأقول لهم: أين أنتم من التطرف اليهودي الذي يمارس على إخواننا في فلسطين في الليل والنهار؟ وأين أنتم من التطرف السوري؟ وأين أنتم من التطرف الإلحادي الشيوعي الروسي الذي يمارس على إخواننا في الشتاء؟ أين أنتم من هذه الصور بل من أساطير التطرف الأخلاقي الذين يدسون الرذيلة في الليل والنهار؟ ما هو التطرف؟ قال أعداء هذه الأمة، قالوا: تطرف ديننا لما سمى قطرا وأعطى للطهارة موثقا ورموه للأرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ان نذم محمدا والمقتدين به وان نمدح اخلاقه. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقه. ان التطرف ان نبادر كافرا حتى ونمنحه الولاء محققه. ان التطرف وصمه في وجه من حول الفتنة رمادا محرقة شتان بين النهر يعدم ماءه والبحر بالملح الأزاز تمزقا. أيها الشباب تحرك الآن بكل طاقة وبكل قوة لتعلم الدنيا كلها أن الإسلام دين الأدب، دين الخلق، دين الرحمة، دين التواضع. ومرارا وتكرارا أقول تحركوا بأمر الله لسيد الدعاء. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تقبل ايها الشاب عن امر الله لسيد دعاه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم تطع من حولك، تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. وظيفتنا ايها الاحبة الدعوة بكل ادب وبكل رحمة وبكل حكمة وبكل تواضع. اياك ان تنظر حتى الى اهل المعاصي نظرة الجراح او نظرة احتقار. وهانا اكرر هذا الكلام في كل محاضرات تقريبا، وانما اقول هل رايتم طبيبا طرد مريضه من عيادته الخاصة لان المريض قد دخل اليه مريضا؟ لا. فانتم يا من من الله عليكم بالاسلام، ويا من من الله عليكم بالالتزام، ويا من من الله عليكم بالهدى، انتم اطباء ينبغي ان تنظروا الى اصحاب المعاصي والى اصحاب القلوب المريضة نظرة رحمة، نظرة عطف، نظرة صدقة، نظرة حناء. وتسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم يخبرنا فيه مهر الرحمة وينبوع الحناء صلى الله عليه وسلم ان بقية من بغايا بني اسرائيل دخلت الجنة في كلبة. امرأة ثانية رأت كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فمرت على بئر فنزلت الى البئر وملأت خفيها لله وقدمت الى الكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. اقول اذا كانت الرحمة في الكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة لمن وحد رب البغايا؟ كل حماة ايها الاخوة نريد ان نثبت للمشركين وللمنافقين وللعلمانيين ولكل احد من المسلمين الطيبين الذي ربما يخدع بهذه الدعاوى، نريد ان نثبت للجميع على ارض الواقع ان الاسلام دين الادب ودين الخلق ودين الرحمة ودين التواضع، لا بالمحاضرات الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة، انما باخلاقنا وسلوكنا واعمالنا. اسأل الله عز وجل ان يبصرنا واياكم بحقيقة هذا الدين وان يقر اعيننا واياكم بنصرته انه لذلك والقدر عليه. واقول برغم هذه الصور وبرغم هذا التشبيه للصورة المشرقة الاسلام فاننا لعلى يقين انه قد آن الأوان ليتعرف كل أحد على حقيقة الإسلام. ولن يكون كذلك إلا بمثل هذه اللقاءات التي يلتقي فيها كل الناس وتطرح على موائد البحث الأفكار وتناقش في موثقة الحب وموثقة الرحمة والأدب. ولا يمكن أبدا أن يتعرف شبابنا على هذا المنهج الحق الا اذا جلسوا بين يدي العلماء والدعاء والا اذا فتحت ابواب المساجد على مصراعيها ليتلقى شبابنا العلم الصحيح في النور. فان لم يتلقى الشباب العلم الصحيح في النور ذهبوا حتما ليبحثوا عن العلم في الظلام فجاء علمهم مظلما. وان لم يتلقوا العلم في المساجد في بيوت الله انطلقوا ليبحثوا عن العلم في السراديب وجاء العلم منحرفا. فلا بد ان تفتح القلوب وان تفتح الطرق ليلتقي العلماء بالشباب وليلتقي الشباب بالعلماء وليفتح القادة قلوبهم لشبابنا وابنائنا واخواننا. يحترم فكر الشاب يقدر عقله ثم بعد ذلك فالشيوخ هم عقول الأمة التي تفكر وتخطط وتدبر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعديه أو أن يمشي على قدميه، والساعدان والقدمان هما الشباب. فينبغي أن يلتحم جد الشباب وعلم الشباب برجاحة عقول الشيوخ. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام، إنه لذلك موضع.
بارك الله فيك، شكرا لفضيلة شيخنا على هذا الرد الوافي العظيم. وفي سؤال تم اختياره، او السؤال هو طلب، ويبدو ان الكل يؤثر على ان يستمع الى الفيض الذي نسأل الله ان يجعله فيضا دائما في الخير باذن الله. نرجو من فضيلتكم ان تقرأ علينا قصيدة ليس الغريب.
يعني الناس سعيدة مبسوطة، محتاجين تتعشمين ولا ايه؟ على اي حال اسأل الله يرزقني الاخلاص وان يجعل كلماتي خالصة له، وان ينفعنا ويكفي بما نقول وما نسمع. اختار لاحبابي واخواتي بعض الابيات التي يحلو لهم دوما ان يستمعوا اليها من امام الزهدي علي زين العابري رضي الله عنه، وهو يذكر الانسان برحلته في هذه الحياه. اذ ان الحياه يا اخوه مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره، وان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ورحم الله هارون الرشيد الذي ظلم يوم ان نام على فراش الموت فقال: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانه. وقال: اريد ان ارى قبري الذي ادفن فيه. فحمل هارون الى قبره، فنظر هارون الى القبر وبكى، ثم قال بعدما رفع راسه الى السماء، قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يقول علي: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست اعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. وانا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما احلم الله عني حيث انهلني، وقد تناديت في ذنبي ويسترني. ما احلم الله عني حيث انهلني، وقد تناديت في ذنبي ويسترني. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الحصون. واشتد نزعي وسعار الموت يجذبها من كل عرق بلا
من كل عرق بلا رزق ولا هوني وقام من كان احب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطلحا وصار صوتي خرير الماء يومكني وأسد الماء من صوتي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا سواء سفاء فأسفى على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا فأسفى على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا فأسفى على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليك التراب وقال هلوا عليك التراب وقال هلوا عليك التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن عسى تجزين بعد الموت بالحسن وامن علي برحمة منك يا أمري فإنك أنت الرحمن ذو المنن
أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة وألا يحرمنا الزيادة إنه ولي ذلك مولاه
الله وبمشيئته كل عام وحضراتكم بخير أكرر شكري وإلى أن نلتقي دائما على الخير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.